فالذين مع ذلك بحكم الله والقس عليه واعلان ربي ان حكمه انه يحبه وما يكون له الا اعلم عملي كريم لا صلب ذلك في اجتماعه يسر والقران معه كذب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تحقق الرجل فقال فلنخبره أنه يحبه وهو كريما يبنى إلى الأحياء ومعنى مع الكلب بلغة حمير أي مع الكلب معناها يا من تجاوز الحد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل أصاب إذا أحب الرجل أصاب المراد من أبي هنا الأرض في الإسلام وقد يجتمع فيه قوة النسب وقوة الدين فكما تقدم أن قوة الدين أقوى من قوة النسب لأن رابطة الدين تقطع ورابطة النسب تقطع تقطع والمراد بالحب هنا هو الحب لله لا الحب الطبعي الجبلي الذي يطبع الشخص عليه ويجبل أي إنسان يحب أخاه من المثل أو من أبيه وأمه أي إنسان بما يحب ذلك ولكن الحب هنا هو الحب في الله ولله هذا الحب الذي كان عليه العهد فليخبره أنه يحبه يخبره أنه يحبه كي يقول له إني أحبك لله أو في رواية فليعلم أنه يحب أي يرسل إليه إن لم يستطع أن يكلمه شفاهة والعلم في ذلك أو حكمة من وراء ذلك هما أن يثبت هذا الحب ويزداد إنسان لما يقول لأبيه إني أحبك لله تجد الحكومة تزداد قوة والحب الذي بينهما ينمو ويزداد وتجد كل واحد منهما زادت محبتهم لأبيه وزادت ألفتهم بينهم وبين أبيه وهذا هو المطلوب بين المؤمنين فهذه كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم فالإخبار كما قال جمهور أهل العلم يلزم إليه وليس واجبا وعن عادل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن في جوري كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن معاذ ومعاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وذلك تأنيسا لمعاذ رضي الله عنه وتلبية لمعاذ منه صلى الله عليه وسلم وقال يا معاذ والله إني لأحبك فأكد النبي صلى الله عليه وسلم حبه لمعاذ في مقياس ثلاثة أولا القسم لله سبحانه وتعالى وثانيا علما في قوله إني، وزادا بلاد التوفيق في قوله لأحبه، يا معاذ والله إني لأحبه. وكان هذا توطئة لما سيلقيه عليه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، كان هذا توطئة للنبي صلى الله عليه وسلم سيلقيه بعد ذلك بأمور. وهذا الحديث فيه فضيلة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا مؤمنا كامل الإيمان، ولا يحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من يستحق هذا الحب، ولا يحب العفو هذه المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا أخلص بينه وبين الله تبارك وتعالى في السر، فمن أجل ذلك يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء لما أحب معاذ النبي صلى الله عليه وسلم جازاه النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل من ذلك فأعتبره بحبه له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كريم، فأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم مقابل حب معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال ثم أوصيك يا معاذ، إنسان لما يريد أن يوصي إنسانا أو يأمره بالمعروف أو ينهاه عن منكر، ينبغي له أن يوضح لهذا الكلام الذي سيأتي، يعني من التلميذ حتى يتقبل السامع بعد ذلك ما يقبل. أنك لو تقول إنسان إني لأحبك لله، أو تقول له إني لك ناصح أمين، بعد ذلك أنك مشفق عليه، فيتلفظ بعد ذلك ما تفيد عليه من قول أو نصيحة بصدر رائع، ويسمع ما تقول ويدعي لما تدعو إليه. فقال لا تتعنى، أي لا تتكلم في دور كل صلاة، أي عقل كل صلاة مفروضة، والدور يفرض أحيانا على ما قبل السلام وأحيانا على بعد السلام، والمراد به في هذا الحديث ما بعد التسليم من الصلاة. تقول اللهم يعني يا الله أعني، يعني يطلب العون من الله سبحانه وتعالى، ويطلب التوفيق والسلام من المولى جل وعلا، ان العبد كما قال الله تبارك وتعالى وخلق الانسان ضعيف، الانسان ينبغي ان ينطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى ويخلق ضعفه ويخلق عجزا امام الله سبحانه وتعالى، ويطلب العون ويطلب السلام من الله تبارك وتعالى. وفي هذا الاطار للعبودية، إنسان لما يعلم أنه عالم وأنه لا يوفق إلى الطاعة ولا يوفق إلى العبادة إلا بعون الله سبحانه وتعالى، فلا شك أنه يشعر بذله بين هذا العزيز الجبار، وهذا أتعب الإجابة في معاذ. قال تقول اللهم أعني على ذكرك والشكر، على ذكرك والشكر أما ذكر فهو أعم من اللهو باللسان بالقرآن أو بالتسبيح أو التهليل أو التحميد، فالذكر أعم من ذلك، فالذكر يشكر فيه الثناء على الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، فالذكر يشكر فيه مجالس العلم كما قال عطاء، الذكر هو مجالس الحلال والحرام، فالذكر أعم من أن تذهب بلسانك بقولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والذكر يكون من لسانك من الذكر في لسانه، ولكن افضل الذكر ما توقع عليه الانسان والقلب. وحياه الذكر كثيره، وقد بيانها الامام ابن القيم رحمه الله احسن بيان في كتابه الباب الصحيح. اللهم اعني على ذكرك وشكرك، اي على شكر الاعمال، فالشكر لا يكون الا على نعمه، واما الحمد فانما يكون للاداء المحمود، للاداء الحامد على المحمود لجميع صفاته. ولذلك نحن نقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله خالق السماوات والارض، الحمد لله الذي خلق السماوات والارض. فالحمد لله تحمد الله تبارك وتعالى لما اتصف به جل وعلا من صفات العلى ولما له من اسماء الحسنى. واما الشكر فهو الثناء على الله تبارك وتعالى للاعمال. والفرق بين الحمد والشكر اننا في الحمد تحمد الله تبارك وتعالى سواء انعم عليك او لم ينعم، فالحمد هنا بصفاته واسمائه. واما الشكر فلا يكون الا على نعمه من المشكور للشاكر. ولذلك تظهر من الايات التي فيها الشكر تاتي بعد ذكر النعم، يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. فإن الذي أعطوه بعد ذكر النعمة الشكر، نعمة الله تبارك وتعالى قديما شكر. وفرق آخر بين الشكر والحمد أن الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. باللسان ثناء على الله تبارك وتعالى، وبالقلب خضوعا واستجابة لله سبحانه وتعالى، وبالجوارح اعترافا بنعمته سبحانه وتعالى. واما الحمد فانما يكون باللسان والقلب. اذا الشكر يزيد على الحمد بان تعمل بجوارحك لتظهر شكرك لله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما انعم الله تبارك وتعالى عليه بنعم التي لا تحصى وبهما غفران ما تقدم من ذنب وما تاخر الليله حتى تصل. لما سئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: افلا اكون عبدا شكورا؟ فالشكر هنا كان في العمل الذي قال الله تعالى: اعمال ال داود لا شكر، فليشكره ال داود، انما اعمال ال داود شكرا. موسى عليه السلام لما انعم الله تبارك وتعالى عليه وعلى بني اسرائيل بالنجاة من فرعون، كان موسى عليه السلام يصوم يوم عرفه شكرا، كان يقول يوم عرفه شكرا. فالشكر هذا يكون بالعمل. كذلك كعب بن مالك لما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بتوبته زاد شكرا لله سبحانه وتعالى. ونعمه الله تبارك وتعالى الذي يشرع عليها لا تعد ولا تحصى. فلذلك الشكر ينبغي ان لا ينقطع عن العبد ولا ينقطع من العبد ايضا، بل توفيق الله تبارك وتعالى للعبد على شكره هذه النعمه تحتاج الى شكر. قال: وحسن عبادته، اي ان يؤدي العباده على الوجه الحسن الذي ترضاه. كلمات مجاده ولكن معناها عظيم. وحسن العبادات انما يكون اذا كانت العباده على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان لو أكثر من العبادة وكان فيها مراعيا فإن أعمال أولاده لا يقبل منها الله. لو عمل من الأعمال الكثير والكثير ثم كانت هذه الأعمال على خير من الشرع الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما تقبل الله تبارك وتعالى منه شيئا من هذه الأعمال. ولذلك لما سئل الخطيب وكنتم تعلمون هذا لما سئل الخطيب عن معنى قوله جل وعلا ليبلغكم ايكم احسن عملا قال اصابوا واخلصوا فما اصابكم وما اخلصتم يا اعلم. قال ان الله تبارك وتعالى لا يقبل من الاعمال الا ما كان خالصا صوابا والقول ما كان لوجهه والصواب ما كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. وهذه الآية كما يقول ابن كثير اشتملت على ركن العبادة المتقربان إخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح فيه تطبيقة إسنادية عند أهل الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ رضي الله عنه والله إني لأحبك ثم أصيب لمعاذ لا تتعامل في نور كل سلام ان تقول كذا وكذا. فمعاذ لما جاء يخبر التابعي بهذا الحديث قال له والله اني لاحبك لا تبالي. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله اني لاحبك يا معاذ ثم اوصيك. فمن جاء التابعي يوصي من فوقه ايضا قال له قال معاذ الى اخر السلام. فهذا يعرف عند المحدثين بالمسلسل، فالحديث يعرف عند المحدثين بالحديث المسلسل لأنه تسلسل بقول كل قول لمن يرمي عنه والله إني لأحبك ثم يخبرهم بهذا الحديث. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا